تخيلوا معانا عالم القفل الفولاذي اللي بيحمي خزنة بنك فيها ملايين الدولارات، مش بس ممكن يتكسر، لأ ده متصمم بطريقة بتساعد اللصوص بنشاط إنهم يسرقوا الفلوس.
تشبيه دقيق جدا للوضع الحالي.
وتخيلوا كمان إن الموبايل اللي في جيبكم دلوقتي بيسجل كل كلمة بتقولوها وكل رسالة بتكتبوها، مع إنكم يعني ما تغطوش على أي رابط مشبوه خالص. أهلا بيكم في واقعنا الجديد.
واقع مرعب لكنه حقيقي للأسف.
بالظبط. اليوم في تحليلنا المعمق إحنا بنحط إيدينا على تقرير استخباراتي ليلي صدر في الرابع من سبتمبر عام 2026 ونشر عبر موقع التيكن جيم. التقرير ده يعني مش مجرد سرد لحوادث تقنية منفصلة.
لا خالص، ده بيوثق لحظة فارقة.
أيوة، لحظة انهيار القواعد الأساسية اللي بنينا عليها أمننا الرقمي لعقود طويلة. إحنا بنتكلم عن 6 اختراقات كارثية متزامنة بتضرب كل حاجة، من البنى التحتية المالية لأنظمة الشركات لهواتفنا الشخصية وصولاً حتى لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
صحيح. طيب، هو ده جوهر المشكلة تماماً. إحنا مش بنبص لمجرد أخطاء برمجية عابرة أو هجمات تقليدية متعودين عليها. ما نراه في التقرير ده يعني هو انهيار منهجي وعميق للي ممكن نسميه الثقة الرقمية.
الثقة الرقمية، أيوة؟
بالظبط. الخيط الرابط بين كل الحوادث الستة دي هو التحول المرعب في ميزان القوى، لما تتفوق سرعة الهجوم وتعقيده على قدرة الاستجابة البشرية، ولما يتم تحويل آليات الدفاع نفسها لنقاط انطلاق للهجوم.
يعني كل نظريات الأمن السيبراني القديمة بتسقط.
بتسقط تماماً. إحنا قدام مشهد جديد، الحصون التقنية اللي كنا بنعتبرها غير قابلة للاختراق بتتساقط فيه واحد ورا التاني.
طيب خلينا نبدأ بالحصن الأول، واللي يفترض نظرياً إنه الأكثر مناعة، الأجهزة المادية المعزولة. التقرير يعني بيفجر مفاجأة كبيرة حوالين عملية غسيل أموال ضخمة ناتجة عن اختراق محافظ كولد كارد المادية للعملات الرقمية.
حادثة كولد كارد دي كانت صدمة للكل.
فعلاً، إحنا بنتكلم عن تحريك 1789 عملة بيتكوين مسروقة، يعني ما يعادل أكتر من 114 مليون دولار. محافظ كولد كارد دي المفروض إنها الخزنة اللي مش بتتصل بالإنترنت أبداً، فكيف يعني تم اختراقها في المقام الأول؟ وإزاي بيتم غسيل المبلغ الفلكي ده دلوقتي من غير ما الرقابة المالية توقفه؟
طيب، عشان نرد على الشق الثاني من سؤالك الأول، المهاجمين تجنبوا تماماً منصات التداول المركزية التقليدية،
اللي هي المنصات المعروفة.
أيوة، لأن المنصات دي بتخضع لقوانين صارمة وبتطبق قواعد معرفة العميل اللي هي KYC، يعني أي محاولة لتحويل مبلغ زي ده هتؤدي لتجميد الأصول فوراً.
أكيد.
عشان كده الخطة البديلة بتاعتهم كانت اللجوء لبروتوكول اسمه ثور تشين، وده بروتوكول لا مركزي بالكامل. هنا المهاجمين استخدموا خوارزميات عشان يعملوا حاجة اسمها التبديل المصغر أو المايكرو سوابس.
لحظة، تقصد إنهم بيفتتوا المبلغ الكبير ده لمبالغ صغيرة جداً عشان ما تلفتش الانتباه؟
بالظبط كده، بيحولوا البيتكوين لإيثيريوم وبعدين لعملات تانية بكميات ضئيلة جداً وبسرعة هائلة عبر مجمعات السيولة.
واو!
وكل ده بدون أي وسيط بشري أو إثبات هوية. التقرير حتى بيشير لأن خوارزميات الشبكة نفسها رفضت بعض التحويلات الكبيرة في الأول، وده اللي أجبر المهاجمين يفتتوا المبالغ بشكل أكبر عشان يمرروها بصمت.
طيب ده بيفسر إزاي بيهربوا بالفلوس؟ بس خليني أوقفك هنا اللحظة، إزاي تم اختراق محفظة كولد كارد أساساً؟ الفكرة من الأجهزة دي هي إن المفاتيح الخاصة بتفضل جواها وما بتمسش الإنترنت أبداً. إزاي ممكن تسرق مفتاح من جهاز مش متصل بالشبكة؟
سؤال ممتاز. هنا بقى بنوصل للجانب التقني المعقد اللي بيعرف بتدهور الإنتروبيا. عشان نولد مفتاح تشفير آمن جداً، الجهاز بيعتمد على مولدات أرقام عشوائية
اللي هي الـ PRNG.
بالظبط. لو في أي خلل رياضي، ولو بسيط جداً، في المولدات دي، الأرقام اللي بتنتجها بتفقد عشوائيتها التامة وبتصير قابلة للتوقع.
فهمت.
المهاجمي استغلوا الخلل ده لتنفيذ هجمات رياضية بنسميها الهجمات الشبكية أو اللاتس أتاكس. من خلال تحليل البيانات العامة في البلوكتشين ومعرفة إن الأرقام العشوائية مش عشوائية بجد، قدروا يستنتجوا الكلمات المفتاحية الـ24 للمحفظة.
طب انتظر، عشان أبسط الأمر، هل ده بيشبه آلة حظ في كازينو يفترض إنها بتشتغل بشكل عشوائي تماماً، لكن في شخص اكتشف خلل رياضي بيخليها تطمع الجايزة الكبرى دايماً في السحبة السبعة مثلاً؟ فبمجرد ما عرف النمط، ما بقاش محتاج يكسر الآلة مادياً، هو بس محتاج يتنبأ بالنتيجة؟
يا سلام، ده تشبيه دقيق جداً. هم فعلاً محتاجوش يلمسوا الجهاز أو يخترقوه عبر الإنترنت، هم اخترقوا الرياضيات اللي اتبنى عليها الأمان في الجهاز أصلاً.
ده شيء يخلي الواحد يفقد الثقة في أي جهاز.
فعلاً، وده بيدمر تماماً أسطورة إن العزل المادي هو الحل النهائي، لأنه ببساطة ملوش أي قيمة لو كانت الأسس الرياضية نفسها معيبة.
مرعب حقيقي. طيب، لو كانت البنية التحتية الرياضية للأجهزة المعزولة بتنهار، إيه وضع المؤسسات الكبرى؟ ده بينقلنا لكارثة تانية في تقرير موقع تكنجيم. التقرير بيكشف عن نشر كود استغلال لثغرة تسمت فالكون فلانك، وبتستهدف نظام كراود سترايك فالكون.
دي كانت ضربة قوية جداً لقطاع الشركات.
أيوة، والمن لا يعرف، النظام ده بتستخدمه كبريات الشركات العالمية لحماية شبكتها. الثغرة دي بتسمح للمهاجم إنه يتجاوز النواة أو الكيرنل ويسيطر سيطرة كاملة على النظام. إزاي ممكن يحصل اختراق بالحجم ده؟
عشان نفهم حجم الكارثة دي، لازم نوضح الأول إيه هي النواة أو الكيرنل. النواة دي هي أعمق مستوى وأكثر الأجزاء حساسية في أي نظام تشغيل، يعني نقدر نقول إنها الدماغ اللي بيتحكم في العتاد والبرمجيات،
الأساس اللي بيبني عليه كل حاجة.
بالظبط. برامج الحماية القوية زي كراود سترايك بتتزرع في المستوى العميق ده عشان تقدر تراقب كل حاجة وتصطاد التهديدات. الثغرة هنا بقى كانت في قنوات المراسلة اللي بتربط البرامج العادية بالمستشعر العميق ده في النواة.
يعني المشكلة في طريقة التواصل بينهم.
أيوة، بسبب وجود متغير برمجي مش محمي في الذاكرة. أي مهاجم بسيط متواجد في النظام، حتى لو ما عندوش أي صلاحيات تذكر، يقدر يتلاعب بالقناة دي.
إذن بدال ما برمجية الحماية توقف المهاجم، المهاجم بيستخدمها عشان يرفع صلاحياته. ده يبدو وكأني عينت حارس شخصي مسلح ومدرع عشان يحمي البنك، لكن اللصوص بدل ما يقاتلوا الحارس اتسللوا من وراه واستخدموا سلاحه وصلاحياته لاقتحام الخزنة الرئيسية. الحارس نفسه بقى هو أداة الاختراق.
انت كده جبت الخلاصة، ده التوصيف الأمثل فعلا. في عالم الأمن السبراني احنا بنسمي التكتيك ده الترامبولين.
الترامبولين يعني بينط عليه؟
بالظبط. المهاجم بيقفز على مستشعر الحماية عشان يتم إطلاقه لأعلى مستوى من الصلاحيات في النظام. المدافع بيتحول لسلاح في إيد المهاجم، وده بيسيب ملايين الأجهزة المؤسسية حول العالم مكشوفة تماماً،
لأن النظام اللي مفروض يحميها بقى هو نفسه نقطة الضعف.
صحيح، كارثة بكل المقاييس.
طيب، إذا كانت أنظمة أمان الشركات العملاقة اللي بتصرف مليارات بتخترق من الداخل بالشكل ده، ماذا عن الهواتف الذكية اللي بنشيلها في جيوبنا؟ التقرير يعني بيسلط الضوء على اكتشاف مرعب من مختبر سيتيزن لاب ومؤسسة شير.
أيوة، موضوع بيجاسوس.
بالظبط، لقوا ثغرة في نظام iOS من أبل بتستغل عبر برمجية بيجاسوس التجسسية الشهيرة. التقرير بيشير لاستهداف قادة من المجتمع المدني في أوروبا الشرقية، وطبعاً بغض النظر عن أي سياق سياسي هنا، إحنا بنركز حصراً على التكنولوجيا نفسها وما نتبناش أي موقف.
أكيد، الجانب التقني هو الأهم بالنسبة لنا.
المثير للرعب هنا هو إن الهجوم ده بيصنف كصفر نقرة أو زيرو كليك، يعني مفيش روابط مشبوهة، مفيش رسائل خادعة محتاج تفتحها، ولا حتى هندسة اجتماعية. إزاي بيخترقوا تليفونك من غير ما تلمسه أصلاً؟
الآلية التقنية هنا يعني بتعتمد على استغلال طريقة معالجة التليفون للبيانات في الخلفية. الهجوم ده تم توصيله عبر تطبيق اي مسج الافتراضي بتاع أبل. المهاجم بيبعت حمولة خبيثة مخفية جوا ملف صورة، والصورة دي متصممة بطريقة شاذة جدا.
ولما بتوصل التليفون ايه اللي بيحصل؟
لما الملف ده يوصل تليفونك، النظام بيحاول تلقائيا وبشكل صامت تماما يعالج الصورة دي عشان تقدري تشوفيها في المحادثة. هنا بيحصل الاستغلال في مكتبة كور جرافيكس المسؤولة عن معالجة الصور. الاستغلال ده بيؤدي للشيء بنسميه تجامس سعة الذاكرة المخصصة أو بفر أوفر فلو.
طب ماذا يعني التجاوز ده تحديداً للمستمعين اللي مش تقنيين؟ هل يعني إن الكود بيفيد بره المكان المخصص ليه؟
أيوة، تخيلي مثلا انك بتحاولي تصبي لتر من الميه في كوبايه ما بتسعش غير نص لتر بس.
الميه هتدلق وتغطي الترابيزه.
بالظبط كده. في البرمجه الصوره المشوهه دي بتجبر النظام انه يكتب بيانات خارج حدود الذاكره المخصصه ليها، فبيكتب اوامر تنفيذيه في مساحه الذاكره الخاصه بنظام التشغيل نفسه.
واو، وبكده يسيطر على التليفون.
تماما. بمجرد ما يحصل ده، المهاجم بياخد سيطره كامله على الجهاز، يسرق محادثات واتساب المشفرة، يشغل الميكروفون المحيطي، يتتبع موقعك بالجي بي اس، ويسحب بياناتك البيومترية كمان.
وكل ده والشاشة مقفولة في جيبي؟
وكل ده والشاشة مقفولة في جيبك ومن غير ما تحسي بأي حاجة.
بس ده بيطرح سؤال بديهي جداً. شركة أبل عارفة تماماً إن آي مسج نقطة ضعف خطيرة، وعشان كده ابتكرت نظام بلاست دور ليكون بمثابة حجر صحي صارم أو حارس شخصي هدفه الوحيد عزل الرسائل دي. إزاي قدرت مجرد صورة مشوهة إنها تخدع حارس فائق التطور زي ده؟
ده مثال واضح على فشل آليات الحماية لما بتعتمد على افتراضات معينة. فكرة نظام بلاس دور كانت ممتازة في بدايتها، وهي استخدام ما يعرف بعزل البيئة أو الساند بوكسينج،
اللي هو وضع الرسالة في صندوق مغلق للتعامل معاها بعيد عن النظام الأساسي.
أيوة، بس القراصنة لقوا طريقة لاستغلال الذاكرة عشان يخرجوا من الصندوق ده. المشكلة إن أبل اعتمدت على العزل فقط وما اعتمدتش على التحقق الرسمي الصارم من كل عملية برمجية.
يعني العزل مش مفيد لو الصندوق نفسه جدرانه فيها ثقوب خفية.
بالظبط، وده اللي حصل في بلاس دور.
طب في سياق متصل في الفشل ده، التقرير بيذكر كمان برمجية ستريم رات اللي بتنتشر عبر شبكة إعلانات ميتا، يعني فيسبوك وإنستجرام. خوارزميات ميتا قادرة تتتبع اهتماماتي بدقة مخيفة لدرجة إنها يعني بتعرف الحذاء اللي أنا بصيت عليه لثلاث ثواني مبارح، لكنها بتفشل في اكتشاف برامج ضارة صريحة في إعلاناتها المروجة. إزاي يعقل ده؟
ده بقى مثال كلاسيكي لفشل الأولويات. بالنسبة لشركة ميتا، الأمر بيتعلق بالدافع الأساسي للخوارزمية نفسها،
اللي هو الربح.
بالظبط. خوارزميات الإعلانات دي مصممة ومحسنة عشان تحقق أقصى قدر من الأرباح وأكبر سرعة في نشر الإعلانات، مش عشان تعمل تدقيق أمني عميق لكل ملف بيترفع.
منطقي من وجهة نظرهم التجارية على الأقل.
المجرمين بيستغلوا ده، بيغلفوا البرمجية الخبيثة عشان تظهر كتطبيق شرعي لتحسين سرعة التليفون مثلاً، وبمجرد ما المستخدم يحمله بناء على الإعلان، البرمجة بتستخدم حيل بصرية في واجهة أندرويد عشان تجبره يفعل خدمات إمكانية الوصول أو الأكسيسيبيليتي سيرفيسز.
بس الخيار ده متصمم أساساً لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، صح؟
صحيح، بس البرمجية بتستخدمه عشان تحصل على صلاحيات مطلقة في التليفون، لدرجة إنها بتقدر تقرأ رموز المصادقة الثنائية اللي هي 2FA اللي بتيجي في الرسائل، وبتعطل حماية التليفون بصمت تام.
يعني المستخدم بيسلم تليفونه للمهاجم بإيده بسبب إعلان مرخص من منصة كبيرة زي ميتا.
بالظبط، ثقة المستخدم في المنصة هي اللي بيتم استغلالها هنا.
طيب، كل اللي اتكلمنا عنه لحد دلوقتي، سواء استغلال الذاكرة في بيجاسوس، التلاعب بصلاحيات كراود سترايك، أو تحليل البلوكتشين في كولد كارد، دي كلها هجمات بتتطلب شهور وربما سنين من فرق متخصصة للبحث وكتابة الأكواد واستغلال الثغرات.
أيوة، الجهد البشري كان دايماً هو العامل المحدد.
بالظبط، بس ماذا لو زالت العقبة البشرية دي؟ التقرير بينقلنا للكشف الأخير والأكثر رعباً بصراحة. مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها بتخترق، والنموذج اللغوي بتتحول لأسلحة هجومية مستقلة. التقرير بيتكلم عن اختراق شركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود. إزاي تم اختراق شركة رائدة في أمان الذكاء الاصطناعي زي دي؟
الاختراق هنا ما استهدفش خوادمهم مباشرة، هم استخدموا تكتيك معروف باسم هجوم سلسلة التوريد.
يعني اخترقوا طرف ثالث؟
أيوة، القراصنة قدروا يخترقوا مطور خارجي بيتعامل مع الشركة، وده من خلال سرقة جلسات المصادقة الخاصة بيه، عملية بنسميها OAuth Session Hijacking. عبر الباب الخلفي ده دخلوا لمستودعات الأكواد.
طب هل وصلوا للنموذج نفسه؟
من المهم جدا نوضح هنا إنهم ما سرقوش أوزان النموذج الأساسية ولا وصلوا لبيانات العملاء خالص. اللي سرقوه هو أكواد مرشحات التوافق والأمان أو الالاينمنت فلترز.
طب ليه يسرقوا مرشحات الأمان بدل ما يسرقوا التكنولوجيا الأساسية نفسها؟ ده يعني أشبه بسرقة كتيب القواعد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي بدل ما أسرق عقله.
لأن معرفة القواعد بدقة هي المفتاح لكسرها.
فهمت.
لما تفهمي إزاي الذكاء الاصطناعي بيفكر عشان يقيم إيه الآمن وإيه الضار، بتقدري تصممي أساليب هندسة عكسية لإنشاء ثغرات استغلال أو جيل بريكس تتجاوز الحواجز دي بسلاسة تامة.
للحدث اللي بتتشابك فيه كل الخيوط دي. تسريب تاني في نفس التقرير عن نموذج سري من شركة Open AI اسمه أسترا. التقرير بيوضح إن النموذج ده صنف رسمياً كأول ذكاء اصطناعي يقيم كتهديد حرج لقدراته الهجومية السيبرانية.
أسترا ده بيمثل نقلة نوعية مرعبة.
يعني إحنا لم نعد نتحدث عن ذكاء اصطناعي بيكتب لك مقال أو يلخص لك كتاب. التقرير بيقول إنه قادر على تحليل الشبكات واكتشاف ثغرات غير معروفة مسبقاً اللي هي الزيرو دايز، وبناء أدوات اختراق عميقة أو روت كيتس بشكل مستقل. إزاي ممكن لبرنامج لغوي إنه يعمل كده بدون أي توجيه أو ضغط زر من إنسان؟
ده التطور اللي بيغير قواعد اللعبة تماماً. إحنا خلاص ما بقيناش نتعامل مع نماذج مجردة بتولد نصوص بناءً على طلب مسبق أو برومت. نموذج زي أسترا بيمتلك قدرة على الاستدلال متعدد الخطوات.
يعني بيفكر بخطوات لقدام؟
أيوة، هو مش بيقرأ الكود بس، ده بيشغل بيئات اختبار وهمية في الذاكرة بتاعته وبيعمل تجربة لآلاف الهجمات المتزامنة عشان يكتشف إزاي النظام ممكن ينهار.
واو.
وبمجرد ما يلاقي الثغرة بيصيغ كود الاستغلال ويجمعه وينفذه متجاوز جدران الحماية اللي هي الوفس. هو بيشوف النظام يحلل نقطة الضعف ويصنع السلاح المناسب في أجزاء من الثانية وبشكل ذاتي تماماً من غير تدخل بشري.
إذن حاجز الوقت اللي كان بيحمينا تبخر خلاص. تاريخياً يعني كان عندنا وقت طويل بين اكتشاف الثغرة وبناء سلاح لاستغلالها وإصدار التحديثات الأمنية لإغلاقها. دلوقتي ممكن كل المراحل دي تحصل قبل ما المدافع البشري يلحق يشرب فنجان قهوته.
أنا متفق معك تماماً. إحنا بنعبر دلوقتي نقطة لا عودة الاستراتيجية. المنهجية الدفاعية التقليدية اللي بنعتمد عليها اليوم إننا نستنى اكتشاف الثغرة وبعدين فريق بشري يبرمج إصلاح أو باتش وبعدين ننشره للمستخدمين.
كله ده بقى بطيء جداً.
أيوة، المنهجية دي انتهت صلاحيتها بالكامل في العصر القديم ده. الهجوم بسرعة الآلة معناها إن الدفاع لازم كمان يكون بسرعة الآلة، وده بلا شك هيدفع الحكومات للتدخل العاجل، وممكن جداً نشوف قريب تصنيف النماذج دي كأسلحة دمار شاملة رقمية بتخضع لقيود تصدير عسكرية صارمة.
يا لها من صورة مرعبة ومعقدة في الوقت ذاته. لقد شفنا اليوم من خلال هذا التقرير للاستخباراتي إزاي بيتم غسيل الملايين باختراق أسس الرياضيات في أجهزة كولد كارد المادية غير المتصلة بالإنترنت.
وشفنا كمان سقوط أنظمة حماية الشركات.
بالضبط. إزاي بيتم تحويل حراس أمان الشركات من نوع كراود سترايك لأسلحة هجومية؟ وكيف أن الترسانة الدفاعية لأبل وميتا بتخترق بصمت عبر مجرد صور مشوهة وإعلانات خبيثة؟
وصولاً طبعاً لأخطر نقطة، الذكاء الاصطناعي.
أيوة، وصولاً للذروة، الذكاء الاصطناعي اللي بتسرق قواعده الأخلاقية، والذكاء الاصطناعي الثاني اللي تحول لهاكر مستقل بيهاجر وسرعات بتفوق قدرة البشر على الاستيعاب أصلاً.
كل الحوادث دي بتثبت حقيقة واحدة، إن حقبة الأمن التفاعلي، يعني إننا نتلقى الضربة وبعدين نحاول نتعافى منها، لم تعد قابلة للتطبيق أبداً. البقاء في المشهد ده هيتطلب أنظمة دفاعية بتعمل بشكل آلي ومستمر عشان تتأكد من نزاهة كل عملية رقمية.
كلام سليم، وده بيتركنا جميعاً أمام فكرة أخيرة تستحق الكثير من التأمل منا كلنا. بما إننا بندخل دلوقتي عصر ممكن فيه للذكاء الاصطناعي متقدم إنه يكتشف الثغرات ويألف الأكواد الخبيثة ويستغلها في غضون ثواني معدودة، هل هيكون الحل الوحيد المتبقي للبشرية هو تسليم مفاتيح أنظمتنا الدفاعية بالكامل لذكاء اصطناعي تاني عشان يتولى هو القتال والدفاع نيابة عنا؟
سؤال مخيف بصراحة.
فعلاً، وإذا حصل ده بالفعل واندلعت مواجهة بين الآلات، هل هنصبح إحنا البشر مجرد متفرجين عاجزين في حرب سيبرانية طاحنة بتدور رحاها بسرعة الضوء وما تملكش عقولنا حتى القدرة على استيعاب اللي بيجري فيها؟
الأيام الجاية هتجاوبنا.
أكيد. شكراً لمرافقتكم لنا مستمعينا في هذا الغوص المعمق، وهنترك التساؤل ده يتردد في أذهانكم لحد ما نلتقي مجدداً.